الحقيقة أقوى لظاهر دلالة السنة، ولكن أجمع العلماء على أن الأفضل للإنسان أن يدعو بما ورد، لأنه إذا دعا بما ورد كان له أجران: أجر الدعاء وأجر الاقتفاء والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقال الأفضل الاقتصار على ما ورد، ولا يقال إنه يمتنع عليه الدعاء بغير ما ورد بثبوت السنة بالإقرار.
عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك.
ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. السلام يحتاج إلى فعل وذكر، فأما هديه عليه الصلاة والسلام فكان يلتفت حتى يرى بياض خده صلوات الله وسلامه عليه، وهذا البياض للخد سببه أنه كان يلبس العنانة صلوات الله وسلامه عليه، فلا يمنع خده رؤية الخد شيء، فإذا وضع صلوات الله وسلامه على كتفه بدأ خده صلوات الله وسلامه عليه. وقد أخطأ بعض طلاب العلم عند تطبيق هذه السنة، فإنه ربما يكون عليه غطاء رأسه فيتحلق حتى ينحرف عن القبلة بجذعه، فتجده يبرم صدره كأنه يريد أن يري الناس خده، وهذا لا شك أنه يريد الخير، يريد التأسي ببيان خده كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن خفي عليه أن خد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستره من شيء. لذلك ينبغي لمن أراد أن يطبق هذه السنة أن يثبت، لأنه مطلوب منه أن يكون مستقبل القبلة. فهذا الانحراف والحركة هذه من الأمور التي شدد فيها العلماء رحمة الله عليهم، بل كان يقول بعض العلماء إذا انحرف انحرافا لأغلب الجزء فإنه لا يأمر أن تبطل الصلاة لأنه انحرف عن القبلة قبل تمام صلاته وحصول الركن. هذا ينبغي التنبيه عليه، ويخطئ فيه كثير، حتى رأيت من طلاب العلم من يخطئ فيه. فلذلك يثبت الإنسان، يثبت في مستقبل القبلة بمقدم صدره، ثم يحرف رأسه ويجعل ذقنه على الكتف، فهذا هو السنة في السلام الكامل. وأما المبالغة كما قلنا في الحركة والانحراف فهذه ليست من السنة في شيء، ولذلك يشدد فيها ويمنع منها. كذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من تسليمه عن يمين سلم عن يساره، فابتدأ باليمين تشريفا لها ثم سلم عن يساره صلوات الله وسلامه عليه. أما الذكر القولي فهناك أربع صيغ للسلام: الصيغة الأولى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن اليمين، السلام عليكم ورحمة الله عن اليسار. الصيغة الثانية السلام عليكم ورحمة الله عن اليمين، السلام عليكم ورحمة الله عن اليسار، وهي الصيغة المشهورة الموجودة الآن. الصيغة الثالثة السلام عليكم ورحمة الله عن يمين، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، نعم الصيغة الثالثة السلام عليكم ورحمة الله عن اليمين، السلام عليكم على اليسار. الرابعة السلام عليكم عن يمين. هذه أربع صيغ ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سلم تسليمتين وسلم تسليمة واحدة، سلم تسليمتين فجمع بينها فجعلها كاملة، وجعلها النافلة كاملة عن يمين ناقصة عن يسار، وجعلها أيضا متساوية في اليمين واليسار. هذا كله جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التسليم يعتبر من أركان الصلاة على أصح أقوال العلماء رحمة الله عليهم، خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله الذي لا يرى وجوب التسليم، ويقول لو أن المصلي خرج من الصلاة بصنعة فإنه يعتبر خارجا من الصلاة، وبقوله عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته إذا فعلت هذا فقد سن صلاته، ولم يأمره بالتسليم. والصحيح أنه لازم لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث علي رضي الله عنه الثابت عنه تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فلما قال تحليلها التسليم دل على أن المصلي لا زال في حرماتها حتى يسلم. واحتج أيضا رحمة الله عليها عن الإمام أبي حنيفة، احتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تشهد العبد ثم أحدث فقد سنت صلاته، وهو حديث ضعيف. والصحيح ما ذكرناه من لزوم الصلاة ووجوبه. وأصح الأقوال عند العلماء أن السلام مخير فيه، إن شاء سلم تسليمتين وإن شاء سلم تسليمة واحدة، ولكن إذا كان مأموما ويرى التسليمتين وصلى وراء إمام سلم تسليمة واحدة يسلم وراءه تسليمة واحدة، وإن كان مأموما يرى تسليمة واحدة وصلى وراء إمام سلم تسليمتين فإنه يسلم من ورائه تسليمتين. وهذا التسليم قال بعض العلماء الواجب فيه الأولى وثانية السنة، وقال بعضهم الواجب التسليمتان. وعلى هذا الخلاف إن قلنا الواجب التسليمتان أو قلنا الواجب التسليم فالحكم يختلف. فائدة ذلك لو قلنا الواجب تسليمة واحدة فسلم الأولى ثم أحدث فإن صلاته صحيحة على القول بأن الواجب هي التسليمة الأولى. كذلك أيضا لو قلنا إن الواجب التسليمة الأولى فسلم التسليمة الأولى وقبل أن يسلم الثانية مرة امرأة أو مرة كلب أو مرة حمار فإنه على القول بانقطاع بأن الصلاة تقطع يعتبر بتسليمته الأولى قد خرج من الصلاة وصح الصلاة. أما على القول بالواجب التسليمتين فلا. أيضا من فوائد هذا الخلاف أننا إذا قلنا الواجب التسليم الأولى فمعنى ذلك أنك لو صليت وراء إمام وفاتك ركعة فأكثر وسلم الإمام التسليم الأولى فإنك تقوم مباشرة لأنك مأمور بواجب فلا تتوقف على السنة. قال ولا ينتظر التسليمة الثانية كما اختاره غير واحد من العلم منهم الإمام العز بن عبد السلام وطائفة من أصحاب السابع رحمة الله عليه. قالوا لا يثبت معنى لا يدري لأن جلوسه تحصيلا للسنة وقد أمر بالإتمام لقول عليه السلام وما فاتكم فأتموا. قالوا فلذلك لا يستغل بالسنة عن الفرض اللازم عليه. هذا حاصل ما ذكر في تسليم المصلي من صلاته.
وإن كان في ثلاثي وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول.
وإن كان المصلي في ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء نهض مكبرا أي نهض إلى الركعة الثالثة مكبرا أي حال كونه مكبرا يقول الله أكبر. فإن استتم قائما رفع يديه وكبر رفع يديه مشيرا بها كالحال في تكبيرات الركوع والرفع من الركوع. وهذا هو الموضع الرابع الذي يشرع فيه رفع اليدين كما ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر في صفة رفعه صلوات الله وسلامه عليه يديه في الصلاة. نعم. وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط كالثانية أي كما وصفنا في الركعة الثانية ليس كما وصفنا في الركعة الأولى. فإنه في الثالثة والرابعة يفعل ما يفعل في الثانية لكن يقتصر في الثالثة والرابعة على الفاتحة. وهذا في حديث ابن عباس إلا في صلاة الظهر فإن السنة أن يقرأ بسورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون في الركعة الثالثة وقل هو الله أحد في الركعة الرابعة. وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه. وقال بعض العلماء يقاس على الظهر العصر ففي الأخرين من العصر يقرأ بسورتي الإخلاص وهذا محل نظر. فإن الأقوى أن يقتصر على الوارد ويقال بسنيته في الظهر ويضعف القياس في مثل هذا. نعم. ثم يجلس في تشهده الأخير إذا كان في ثلاثية أو رباعية يجلس في تشهده الأخير وهي القاعدة الأخيرة حال كونه متوركا. والتورك ثبت في حديث ابن عمر وغيره وابن الزبير رضي الله عن جميع. وهذا التورك للعلماء فيه ثلاثة أوجه. الوجه الأول أنه يجعل طرف رجله اليسرى طرف قدمه اليسرى بين الساق وبين الفخذ قريبا من الركبة. هذا الوجه الأول يعني بين الساق والفخذ. وهذا الوجه يصعب في حال ازدحام الناس بل قد لا يتأتى لأنه يحتاج إلى انفراد الإنسان قليلا حتى يتمكن من إدخال طرف من إدخال قدمه اليسرى بين ساقه وبين فخذه قريبا من الركبة. والوجه الثاني أنه يؤخرها قليلا حتى يقترب من يؤخرها حتى يقترب من الألية. والوجه الثالث أنه ينزلها ويجعلها تحت الساق وتكون على صورتين فتكون مقدمة بمعنى قريبة من الركبة وتكون مؤخرة بحيال القدم المنصوبة. هذه كلها أوجه في التورط، لا حرج على الإنسان أن يفعله بأي واحدة منها. نعم. وتشرع في الثلاثية وتشرع في الرباعية. وعندنا في الصلاة بالاستثناء الأولى الافتراش، وهي أن تجعل اليسرى بمثابة الفراش، فظاهرها على الأرض وباطنها الذي يلي الأرض عند المشي يعتبر بحرفه كالفراش للأليتين، وينصب رجله اليمنى ويجعل أصابعه مستقبلة للقبلة، هذا يسمى بالافتراش. وفي حديث عائشة وغيرها رضي الله عنها، حديث رائع بن حجر رضي الله عن الجميع. والصورة الثانية التورط الذي ذكرناه، فالعلماء رحمة الله عليهم لهم في هذه الجلسات ثلاثة مذاهب. مذهب يقول بتقديم الافتراش على التورط كما هو اختيار الحنفية ومن وافقه، ومذهب يقول بتقديم التورط على الافتراش كما هو مذهب المالكية ومن وافقه، ومذهب بالتفصيل كما هو اختيار الشافعية والحنابلة وهو أرجح. التفصيل يقول إن كان في ثنائيته، إن كان في ثنائيته بعدها السلام أو في التشهد الأول فإن من الرباعية فإنه يفترش، أو الثلاثية فإنه يفترش ولا يتوقف. وإن كان في رباعية أو ثلاثية وجلس بالسلام فإنه يتورط ولا يفترش. فهؤلاء يرون أن الافتراش يكون في الثنائية، سواء كانت في الثنائية ويكون في الجلسة الأولى من الرباعية، يعني يرون في كل ركعتين. والآخرون هو المذهب الثاني يرى، وأما التورط فيرونه بجلسة السلام. ولذلك بعض العلماء يقول إن كانت ثلاثية ورباعية جلس متورطا عند السلام، يعني من أجل السلام جلس متورطا للسلام، ويجلس مفترسا في التشهد الأول وفي كل ثنائية. هذا بالنسبة للمذهب الذي يقول بالتفصيل، فجمع بين الأحاديث. وجاء أيضا في حديث أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ عنه ما يدل على هذا التفصيل من كونه يفترس ويتورط على حسب حاله في التشهد من كونه مسلما أو غير مسلم. طيب، إذا قلنا بالتفصيل يفتح في هذه الحالة السؤال، هل التورط في الرباعية والثلاثية من أجل السلام أم من أجل العدد؟ هذا سؤال يتفرع منه لو صلى الوتر. فإن قلنا إن جلوسه متورطا في الرباعية والثلاثية من أجل السلام، حينئذ يتورط في الوتر، والأقوى عندهم أنه لا يتورط، لأنه في الفجر لا يتورط ومن بعده السلام، ولذلك قالوا في الوتر لا يتورط. ومن بعض العلماء من الشافعية يرون أنه يتورط للتشهد السلام، فيرى أنه إذا أراد أن يسلم تورك لكل تشهد من بعده السلام، وافترك لكل تشهد لا سلام بعده. نعم.
والمرأة مثله، لكن تضم نفسها وتسل رجليها في جانب يمينها.
المرأة كالرجل لما ذكرناه من صفات الصلاة، وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما هن شقائق الرجال. والأصل بالإحكام أن النساء مال الرجال، حتى يدل الدليل على اختصاص الرجال أو اختصاص النساء. ولكنها في الجلوس للعلماء فيها وجهان. قال بعض العلماء إذا جلست في التشهد فإنها تتربع ولا تفترش، تجلس متربعة، والسبب في ذلك أنه أبلغ في سترها. وروى في ذلك عن بعض أمهات المؤمنين ما يدل على جلوسها، كما أشر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقالوا ما كانت تفعله إلا وله أصل، خاصة أن الصلاة مبنى على العبادة والتوقف. ومنهم من قال بما اختاره المصنف أنها تسل رجليها إلى جهة اليمين، والسبب في ذلك أنها إذا جعلت تلك الرجلين إلى جهة اليمين فإنه لا يتحدد جلدها، فيكون أبلغ في سترها، ولذلك يكون غطاءها عليها فلا تستطيع أن تميز جرم المرأة، بخلاف ما إذا جلست مفترسة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول إذا أشار المصلي بسبابته في التشهد عند لحظة الشهادة، هل يبقى مشيرا إلى نهاية التشهد أم يقبلها؟ وجزاك الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقبل أن نبدأ بإجابة الأسئلة هناك أمر أحب أن أخذ رأيكم فيه. بالنسبة لبعض الإخوة يقترح أن يكون هذا هو آخر الدروس بالنسبة للنصف الأول، وذلك بسبب ظروف الإخوان في الاختبارات، فما رأيكم؟ نتوقف أو نستمر؟ لا لا، الذي يريد أن يستمر يرفع يده، والذي يريد أن يتوقف نستمر. هؤلاء كلهم نستمر. طيب إذن إلى الأسبوع القادم تخفيفا على إخوانكم. لا لا، نبدأ فلما أقول الضعيف وأمير الرسل ارفقوا بإخوانكم، حتى إخوانكم عندهم اختبارات ويودون أنهم يشاركونكم في الفضل، فالضعيف أمير الرسل. فإن شاء الله إلى الأسبوع القادم، ولا من هذا الأسبوع أعظم في أجلكم. ها خلاص خير إن شاء الله، إذا من الأسبوع القادم إن شاء الله. إذا أشار المصلي بسبابته بالتشهد عند لحظة الشهادة هل يبقى مشيرا إلى نهاية التشهد أم يطلبها؟ ذكرنا أن أصح شيء ما جاء لأنه يشير ويبقى بإشارته حتى ينتهي منكسا بها إلى الأرض، وإن حركها يتأول قول من قال لا حرج، وإن أشار بها شديدا كما اختيار بعض السلف لا حرج. الأمر في هذا كل من ثبتت عنده سنة أو اطمأن إلى قول عام يقول بسنة ويتردد عنده صحة حديث التحريف والإشارة بها ولو مترددا لا حرج عليه، لأن له أصل. والأقوى ما ذكرناه لأن السنة دلت على أن الحركة لا تجوز إلا بدليل لقول اسكنوا في الصلاة، فلما قال عليه الصلاة اسكنوا في الصلاة كان الأصل عدم التحريف، كان الأصل هو عدم التحريف حتى يدل الدليل على التحريف، فجاء الدليل يدعو بها، فنقول إن بطلق الدعاء بها لا يستلزم الحركة كما هو معلوم. نعم
أحسن الله إليكم. هذا آخر من يقول ما معنى أن كل عبد صالح يسيره السلام عند التسليم من عباد الله المصلين؟
بمعنى أثر السلام، المراد أن السلام أصله الدعاء بالسلام، فإذا قلت للإنسان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أي سلمكم الله من الآفات وسلمكم الله من الشرور وسلمكم الله من الفتن، فتدعو له بالسلامة، لأن من سلم غنما، فالعبد إذا سلمه الله كان غانما وكان على خير وبر، والسلامة تكون في الدين والدنيا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام يا عم رسول الله سل الله العافية، يا عم رسول الله سل الله العافية، يا عم رسول الله سل الله العافية. فالعافية هي السلامة، فمن عوفي فقد سلم. فإذا قلت السلام عليكم أي سلمكم الله، فيقول السلام علينا أي أسأل الله أن يسلمنا وعلى عباد الله الصالحين، وأسأل الله أن يسلمهم فتلقوا السلام عليه، وهذا بمثابة الدعاء أن يسلمهم الله، والله تعالى أعلم.
صلى الله عليكم. وهذا آخر يقول من شكم لو نسي المصلي فسلم أولا على الشمال ثم على اليمين هل يلزمه بذلك سجود السهو أم أنه فقط خالف السنة ولا شيء عليه؟ وجزاكم الله خيرا.
أما بالنسبة لتسليمه عن يساره قبل اليمين فإنه يعتبر خارجا بتسليم اليمين زائدا لتسليمة اليسار، لأن تسليمة اليسار وقعت في غير موقعها، فلذلك يعتبر أشبه بالالتفاف الزائد. ولذلك اختيار بعض العلماء رحمه الله عليهم أنه يفسد للزيادة، خاصة على الحاجة المسجد الزيادة بعد السلام، فبعد أن يسلم يفسد سجدتين، لأن زيادة التسليم من جنس الصلاة فيفسد سجدتين بعد السلام، والله تعالى أعلم.
وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ حفظك الله هل يجب على المأموم تكبيرات الانتقال؟
تكبيرات الانتقال واجبة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، وقد فعلها عليه الصلاة والسلام وقد صلوا كما رأيتموني أصلي. والمراد بتكبيرات الانتقال تكبيره للركوع، وتكبيره للسجود للهوية للسجود، وتكبيره للرفع من السجود، وتكبيره للسجدة الثانية، وتكبيره للقيام من الثانية والقيام من الثالثة، كلها وصفت بكونها تكبيرات انتقال، لأنه ينتقل بها من ركن إلى ركن، فلما كان قائما انتقل إلى الركوع فقال الله أكبر، وكان ساجدا فانتقل إلى الجلوس فقال الله أكبر، فقالوا هذه تكبيرات الانتقال، وأصح الأقوال وجوبها، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول ما حكم من ينطق بالتسليمة ثم يقوم بعد ذلك بالالتفات؟ وجزاكم الله خيرا.
هذا قول بعض العلماء رحمه الله عليهم يميل إليه بعض المالكية، قالوا إن التسليم يسلم قبل وجهه ثم يلتفت، يقول السلام عليكم ثم يلتفت، خاصة أنه يقول التسليم الواحد، قول لبعض العلماء، وله وجه على العموم، إذا اختار أحد من هذا القول وعمل به فلا إنكار عليه.
أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول: رجل أدرك ركعة مع الإمام في صلاة المغرب، فهل يقرأ التشهد الثاني مع الإمام حتى يسلم ثم يكمل ما فاته، أم يقتصر على التشهد الأول؟ وجزاكم الله خيرا.
هذه المسألة: إذا صليت وراء إمام وأدركت التشهد الأخيرة وأدركت شيئا من الركعات، ركعة أو ركعتين، وفاتك شيء منها، فهل إذا جلس الجلسة الأخيرة تقتصر على التشهد الأوسط أو تتم التشهد؟ بعض العلماء يقول: العبرة بحاله عند اتمامه كحال الإمام. إذا كان مؤتما يعتبر حاله كحال الإمام، فيفعل ما يفعله من وراء الإمام. يتفرع على هذا القول مسائل، منها أنك لو أدركت الإمام في الركعة الثالثة من الظهر تقتصر على الفاتحة، من العصر تقتصر على الفاتحة، والثالثة من المغرب تقتصر على الفاتحة، وبناء على ذلك والثالثة من العصر كذلك تقتصر على الفاتحة. وأما القول الثاني فإنه يقول: العبرة بالمأموم، لأن صلاته مع الإمام هي الأولى، فعلى القول الأول يصبح عند تشهد الإمام التشهد الأخير تعتبر حالك حالا مثل، وتتشهد تشهدا كاملا، وهذا أقوى. وعلى القول الثاني تعتبر حالك وراء الإمام حال الباني، فصلاتك مع الإمام هي الأولى وتعتبر حالك دون حال الإمام. من فوائد هذه المسألة: من أدرك الإمام في التكبيرة الثانية أو الثالثة من صلاة الجنازة، فبعضهم يرى أن العبرة بحاله، فحينئذ يبتدئ بالفاتحة خاصة وأنها ركن في الصلاة، قال يقرأ الفاتحة ولو كان الإمام في الدعاء، تدارك لما فات. والقول بأنه يعتبر حاله كحال الإمام أقوى، وذلك لظاهر السنة: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فإنه جعل الإتمام والبناء بعد الانفصال وبعد الإتمام. ولذلك يقوى في هذه الحالة اعتبار حاله مع الإمام كحاله، فيأتم بالإمام على الصورة التي يجده عليها. لا يشكل على هذا قول من قال إنه لو أدرك مع الإمام التكبيرة الأخيرة، التكبيرة التي قبل الأخيرة في صلاة الجنازة، قال يترك الفاتحة، فإننا نقول إنه لو أدركه وصلى وراءه فإنه يدعو كما لو أدركه رافعا، أو أدركه قبل الركوع بقليل لا يتمكن فيه من قراءة الفاتحة، فإنها تسقط عنه، فذلك تسقط عنه هنا. فدل على أن مسائل الاضطرار لا تأخذ حكم الاختيار، ولا يلزم فيها بالأصل، ولا يعترض به، والله تعالى أعلم.
رب الشيخ رعاك الله، هذا سائل يقول: هل يجوز الدعاء في الصلاة بغير اللغة العربية؟ وجزاكم الله خيرا.
الله الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد رخص بعض أهل العلم في الأذكار في الأمور التي هي من غير الأذكار كالأدعية المخصوصة كالتشهد، إذا كان الإنسان أعجميا ولا يسعه أن يتعلم الدعاء الوارد، أن يدعو بلسانه، وأنه لا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ليتخير من المسألة ما شاء، ولم يقيد ذلك بلسانه. لذلك قالوا إنه لا حرج عليه، فلأن كثيرا ممن يسلمون ويكونون حديث عهد بجاهلية، فإنهم لا يستطيعون، إذا كانوا من العجب لا يستطيعون تعلم اللغة ومعرفة اللسان العربي في الدعاء إلا بعد وقت وجهد. ولذلك وسع عليهم من هذا الوجه، أنه لا حرج عليهم أن يدعو بدعائه سواء كان بعد دعاء تشهده أو في حال سجوده، والله تعالى أعلم.
هذا آخر يقول: نرى من يسلم في صلاة الجنائز عن اليمين والشمال، فما حكم التسليم عن الشمال؟
المحفوظ التسليم الواحد، وحتى بعض أهل العلم التسليم الثاني، لكني لا أحفظ في ذلك حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيسأل إذا كان عنده حجة ودليل ثابت في هذا، فحينئذ لا إشكال، وإلا الأصل في التسليم المتابعة وعدم إحداث السلام الزائد على ما ورد.
أحسن الله إليكم. هذا آخر يقول: هل هذا الدعاء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك بعد التشهد؟
نعم، هذا اختيار بعض العلماء في قوله عليه السلام: يا معاذ إني أحبه، فلا تدعن كلمات أن تقولها أن تقول هذا دبر كل صلاة. فقال بعض العلماء في قوله دبر كل صلاة دبر الشيء منهم، فقالوا تدعو بهذا الدعاء بعد التشهد، وتقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. وقال بعض العلماء إنه يدعى بها خارج الصلاة وهو أقوى، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام من قال سبحان الله 33، الله الحمد لله 33، الله أكبر 33، ولا إله إلا الله 800، جبر كل صلاة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وبالإجماع على أن هذه الأذكار تكون بعد الفراغ من الصلاة، وقد وصفها من تكلم بكونها جبر الصلاة. قالوا فهذا الوقت معروف باللسان أنه يوصف الشيء بحكم قربه منه، ولذلك يقولون أن قوله قل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إنما يكون بعد انتهائه من السلام. وهذا المذهب أقوى لوجود النظير الدال عليه، بل أن الأصل أن لا يدخل في الصلاة إلا بدليل، فإذا فعله الإنسان في أثناء التشهد لا ينكر عليه، وإن فعله بعد انتهائه من السلام فهو الأولى والأحرى، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. وهذا آخر من يقول شيخنا الفاضل، هل ينبغي لمن جلس عند الإشراق ألا يتحرك من مكانه الذي صلى فيه؟ هل المقصود بالمصلى المسجد عامة؟
أما بالنسبة للحديث السابق وتحسين الحديث والقول بثبوته أو تصحيحه صحيحا لغيره، فهو يتوقف على مجموعة طرق الحديث، وكلها والمعتبر بالتحسين منها كله بلفظ في مقعده في مصلاه. والقاعدة أن الإضافة تقتضي التخصيص، فإن مقعده أي مكان جلوسه، ومصلاه أي مكان صلاته. ولذلك المحفوظ عند العلم من كلام أهل العلم أن المراد بمقعده ومصلاه نفس المكان، حتى ولو قام يريد أن يأخذ المصحف فإنه لا يعتبر له هذا الفضل، فإنك لو تأملت حدثا وعمرة تامة ليس بيسير، وهذا أمر ينبغي للإنسان أن يجتهد فيه. ولذلك كلما كان الفضل أعظم والأجر أكثر كلما كان الابتلاء أكثر وأعظم، ولذلك ابتلي بأن يثبت في نفس المصلى. الأمر الثاني أن يكون ذاكرا لله، البعض يجلس وينام وربما يتكاسل حتى تصيبه السنة من النعاس ويغفل عن ذكر الله عز وجل. وشدد بعض العلماء حتى قال لو أنه تكلم في فضول الدنيا فإنه لا يؤمن أن يفوته الفضل وهو أقوى. واعترض على هذا القول بما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بعد صلاة الفجر فيحلق عليه الصحابة فيأخذون فيما كانوا فيه من أمور الجاهلية، أن يتحدثون بما كانوا عليه من الجاهلية فيبحثون ويتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فهذا يدل على أنه لا حرج أن يتكلم في أمور الدنيا، ولكن هذا الاعتراض ضعيف، لأن الكلام كان من الصحابة ولم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أن النبي أنهم كانوا يتحدثون بما كانوا عليه من أمور الجاهلية على سبيل ذكر نعمة الله عليهم، فكان عبادة من هذا الوجه، إنهم يذكرون من كان الله عليهم بنعمة الإسلام، فيكون التحدث بما كانوا عليه في الجاهلية على سبيل الإشعار بفضل الله عليه بهداية الإسلام. ولذلك كان التحدث بالنعم شكرا لله عز وجل فهو ذكر وطاعة من هذا الوجه. فهذا الذي تطمئن إليه النفس أن يبقى قارئا للقرآن أو مسبحا أو مهللا أو مكبرا أو مستغفرا أو قائلا لأذكار الصباح وأذكار المساء، يجلس في ذكر وطاعة. وهذا يحتاج إلى جهاد وصبر حتى ينال فضل الحجة والعمرة التامة التامة. وأما القول بأنه المسجد والمصلى فلا أحفظ أحدا من العلماء رحمة الله عليهم من السلف يقول به، وخاصة أن ظاهر الحديث لا يساعد عليه. أما لو قيل المصلى من مراد به المصلى كله فهذا تزور، والأصل حمل اللفظ على حقيقته بالقيد، مصلاه أي مكان صلاته كما قال مسجده أي مكان سجوده، فهذا هو الأقوى والأسلم بلفظ الحديث، والله تعالى.